الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن هنالك كلمات للمحقق الخراساني ذكرها في كفايته وفي حاشيته على الكفاية ترتبط بجريان البراءة وعدمها في موارد الدوران بين الأقل والأكثر. وقد اختلفت كلماته ومختاره في الكفاية عن مختاره في حاشيته على الكفاية على ما سوف يظهر. الأمر الأول أو الكلمة الأولى من كلماته، ذكر صاحب الكفاية أنه لا يمكن أن يدعى انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر بتنجز الأقل ووجوب الأقل والشك في الزائد بحيث تجري البراءة عنه، إذ لو أريد من هذا الانحلال الحقيقي بأن يقال أن العلم الإجمالي هنا حقيقة يزول ويتبدل إلى علم بشيء تفصيلا وشك بدوي في الشيء الآخر، علم بوجوب الأقل تفصيلا وشك بدوي في وجوب الزائد، فهذا خلف الارتباطية، وأن التكليف تكليف واحد لا تكاليف عديدة، فلا انحلال حقيقي في المقام، إنما يكون هذا العلم التفصيلي، هذا الانحلال العلم التفصيلي والشك البدوي في الزائد إذا كانت الأجزاء كل جزء واجبا مستقلا لا واجبا ضمنيا ارتباطيا. في الأقل والأكثر الحقيقي الانحلاليين غير الارتباطيين هذا صحيح، أما في الارتباطي هذا الكلام واضح البطلان، لأن هناك تكليف واحد مردد بين الأقل أو الأكثر، فالعلم الإجمالي باق تكوينا وذاتا. وإن أريد الانحلال الحكمي بدعوى أن الأقل متنجز على كل حال، يكون الأقل ثابت التنجيز سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر، فالأقل متنجز بخلاف الأكثر، فنجري البراءة عن الأكثر ولا يعارض بالبراءة عن الأقل لأنه متنجز في نفسه، وهذا هو الانحلال الحكمي الذي يعني عدم وجود معارض للأصل الجاري عن أحد طرفي العلم الإجمالي وهو الأكثر هنا، لأن طرفه الآخر متنجز. إن أريد هذا المعنى قال فهذا يلزم منه الخلف أو يستلزم من وجوده عدمه وهو محال. والوجه في ذلك أن هذا الانحلال الحكمي يتوقف على تنجز الأقل على كل تقدير، ومعنى تنجز الأقل على كل تقدير أن الأقل يجب الإتيان به سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر، فتنجز الأقل على كل تقدير متوقف على تنجز ذلك التكليف المعلوم بالإجمال على كلا تقديره، أي سواء كان متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر، فيكون متوقفا على تنجز الأكثر أيضا، إذ لو لم يكن الأكثر متنجزان لم يكن الأقل على أحد التقديرين متنجزان، إذن فتنجز الأقل متوقف على تنجز الأكثر أيضا، فإذا كان متوقفا عليه إذن كيف يمكن أن يرفع تنجيز الأكثر ويوجب انحلاله ما يكون متوقفا على شيء يستحيل أن يكون رافعا لذلك الشيء، إذ يلزم من وجوده عدمه حينئذ، يلزم من رفعه للتنجز الأكثر بالانحلال رفع تنجز نفسه، لأن تنجزه متوقف على تنجز ذاك، متوقف عليه، وهذا استلزام الوجود للعدم. أو لزوم الخلف، أنه نحن في المرتبة السابقة افترضنا تنجز الأكثر لكي صار الأقل متنجزا على كلا التقديرين، فكيف نفترض حينئذ في المرتبة اللاحقة أن الأكثر ارتفع تنجيزه بالانحلال الحكمي وبتنجز الأقل؟ هذا خلف ما فرضناه أولا. هذا بيان ذكره صاحب الكفاية. هذا البيان جوابه واضح، فإنه أولا اتضح مما سبق في الأبحاث السابقة أنه يمكن دعوى الانحلال الحقيقي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لكن لا بلحاظ عالم الجعل، عالم التكوين للحكم، فإن عالم التكوين للحكم كما قال صاحب الكفاية، حيث أن الحكم هنا ارتباطي، يعني حكم واحد بحسب الحقيقة لا أحكام عديدة، وهذا الحكم الواحد والجعل الواحد إما متعلق بالأقل وإما متعلق بالأكثر، وكل من المتعلقين له وحدة اعتبارية في عالم التعلق، ويكون عنوانه ومفهومه الذهني مباينا، يعني صورة ذهنية غير الصورة الذهنية التي هي متعلق الأمر بالأقل بالآخر. إذن ففي عالم التكوين الجعل المعلوم إجمالا جعل واحد مردد بين أن يكون هكذا أو أن يكون هكذا، أن يتعلق بعنوان مجموع التسعة أو يتعلق بعنوان مجموع العشرة، ليست هناك أحكام وجعول ووجوبات عديدة إلا في الأقل والأكثر الاستقلاليين الانحلاليين لا الارتباطيين، إلا أن هناك قلنا فيما سبق أنه يوجد أن لا بد من أن يكون هنا أن يعني يكفي الانحلال بلحاظ عالم جريان البراءة والأصل المؤمن، وهو عالم ما يدخل في العهدة، هكذا كنا نعبر، بلحاظ ما يدخل في العهدة وعالم ما هو موضوع حكم العاقل بلزوم الإطاعة، يكون الأمر دائرا بين الأقل، يكون العلم الإجمالي منحلا بحسب الحقيقة، أقول والأمر دائر بين الأقل والأكثر الانحلاليين الاستقلاليين، لأن ما يدخل في العهد قلنا فيما سبق ذات الوجوب لا خصوصية كون هذا الوجوب ضمنيا أو استقلاليا، فالاستقلالية والضمنية هو الإطلاق والتقييد على ما تقدم، خصوصيات وحدود لنفس الوجوب، هذه حدود للوجوب وليست خصوصيات توجب بحسب النتيجة، لا توجب، لا تدخل في العهدة ولا يوجب أن يكون متعلق الوجوب مختلفا بحسب الحقيقة، وذات الوجوب مختلفا، ذات الوجوب يدخل في العهدة سواء كان هذا الوجوب ضمنيا أو كان استقلاليا، أي كان حده إلى هنا أو كان له حد زائد، هذا الحد ليس شرطا في دخول المحدود في العهدة، الحد ليس هو الذي يجعل المحدود داخلا في العهدة، بل ذات المحدود يدخل في العهدة، ومن هنا كنا نقول الوجوب الضمني بلا حد، هذا حده يحدد المقدار الذي سوف يدخل في العهدة، لا أنه شرط في دخول ذات المحدود في العهدة. وفي عالم التكوين ليس ممكنا، في عالم وجوب الطاعة ممكن، العقل حينئذ يرى أن ذات الوجوب لا بد من إطاعته سواء كان بهذا المقدار أو كان له زائد، تعلق أيضا بشيء أكثر من هذا، بلحاظ هذا المقدار الذي ذات الوجوب ثابت، العقل يرى أن هذا موضوع وجوب الإطاعة تام فيه تفصيلا، وحيث أن هذا معلوم تفصيلا أن ذات الوجوب قد تعلق بالأقل على كل حال، إما ضمن الأكثر يعني إما وجوبا ضمنيا أو وجوبا استقلاليا، يعني إما ينتهي حد الوجوب إلى هنا أو يستمر حد الوجوب إلى الجزء العاشر. إذن فذات الأقل حيث أنه يكون متعلقا للوجوب لذات الوجوب هذا معلوم تفصيلا دخوله في العهدة بلحاظ ما هو المعيار والميزان في وجوب الطاعة والدخول واشتغال الذمة يكون الانحلال الحقيقي تاما على بيان تقدم فيما سبق. إذن فأولا يمكن اختيار الانحلال الحقيقي بلحاظ هذا العالم لا بلحاظ عالم التكوين وعالم الجعل في ذهن المولى ليقال أنه هنا الأقل والأكثر ارتباطيان لا انحلاليان. وثانيا لو اخترنا الانحلال الحكمي ما ذكره من أن هذا لا يعقل أن يكون ما ذكره من استلزام الخلف أو استلزام يلزم من وجوده عدمه، هذا البيان أيضا غير تام من أن التنجز الأقل الذي به يتحقق الانحلال الحكمي وجريان البراءة عن الأكثر وعدم تنجز الأكثر متوقف على تنجز المعلوم بالإجمال على كلا التقديرين، أي على تقدير كونه الأقل أو الأكثر، فيكون متوقفا على تنجز الأكثر. فإذا كان متوقفا على تنجز الأكثر فكيف يلزم من تنجز الأقل المتوقف على تنجز الأكثر رفع تنجز الأكثر؟ هذا خلف، أو أن هذا يلزم من وجوده عدمه يرفع معلة نفسه أيضا فيرتفع هو محال. هذا الكلام أيضا صوري مغالطة واضحة، والوجه في كونه مغالطة أنه هنا بحسب الحقيقة تنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر، تنجز الأقل يتوقف على أن يكون الأقل معلوم الوجوب على كل حال لا على أن يكون الأكثر متنجزا، بل تنجز الأقل وتنجز الأكثر متنافيان بحسب الفار، لأن التنجز الأقل يوجب انحلال العلم الإجمالي وبالتالي رفع تنجز الأكثر. تنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر بل يتوقف على أن يكون موضوع التنجز تاما في الأقل، وموضوع التنجز إنما هو الوصول والعلم، وحيث أن الأقل معلوم الوجوب على كل حال سواء بالوجوب الاستقلالي أو بالوجوب الضمني كما قلنا. إذن فقد وصل التكليف من ناحية الأقل قد وصل، فإذا كان التكليف من ناحية الأقل قد وصل إذن التنجز في الأقل تحقق، فعلة تنجز الأقل ليس هو تنجز الأكثر بل علته وصول التكليف بمقدار الأقل، وهذا الوصول موجود على كل حال، وهو لا يتوقف على وصول الأكثر من ناحية الأكثر وإنما يتوقف على أن يكون الأقل على كل حال تحت الأمر سواء كان الأمر بالأكثر أو كان الأمر بالأقل، وهذا موجود سواء كان الأكثر واقعا ثابتا أو لم يكن ثابتا، واصلا أو لم يكن واصلا. إذن فلا يتوقف تنجز الأقل على تنجز الأكثر لكي يكون منعه وانحلال العلم الإجمالي الذي يعني عدم تنجز الأكثر بهذا بتنجز الأقل يلزم منه الخلف أو يلزم من وجوده عدمه. وإن شئتم ببيان تحليلي هكذا تقولون بأن التكليف هنا التكليف بالأقل كل تكليف بحسب الحقيقة يتنجز بالمقدار الذي يصل هذا التكليف المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي من ناحية الأجزاء التسعة حيث أنه قد وصل وجوبها حينئذ تنجز، بمقدار الأجزاء التسعة هذا التكليف قد تنجز، وهذا تنجز التكليف من ناحية التسعة لا يتوقف على أن يصل ويتنجز التكليف من ناحية الجزء العاشر، سواء كان الجزء العاشر معلوم الوجوب أو لم يكن معلوم الوجوب كان مشكوك الوجوب، لأن الأجزاء متداخلة والأقل والأكثر والطرفان أقل وأكثر ولو ارتباطيين. فمن ناحية الأجزاء التكليف المعلوم بالإجمال من ناحية الأجزاء التسعة واصلة، فيكون التنجز موجودا، فالتنجز الأقل ثابتا. فميزان التنجز الوصول لا واقع التكليف، ميزان التنجز إنما هو مقدار الوصول، والوصول انحلالي، يعني قد يكون التكليف الواحد الارتباطي من ناحية هذه الأجزاء قد وصل كونها أجزاء في ذاك الواجب ومأمورا به إما بالأمر الاستقلالي أو بالأمر الضمني، فيتنجز الأقل. لكن الأكثر لا يكون واصلا وجوبه، لأن خصوصية الجزء الزائد العاشر لا نعلم أنه هل هناك أمر به أو ليس به أمر. إذن فلا يلزم من لا يتوقف تنجز الأقل بوصول التكليف من ناحية الأجزاء الأقل التسعة، لا يتوقف على أن يكون الأكثر متنجزا والأكثر واصلا. إذن فلا يكون تنجز الأقل متفرعا ومتوقفا على تنجز الأكثر، لكي يستحيل أن نرفع تنجز الأكثر بتنجز الأقل من باب الانحلال الحكمي. تنجز يعني اشتغال الذمة، يعني حكم دعوية مسألة أخرى. تنجز يعني اشتغال، تنجز يعني استحقاق العقوبة على المخالفة ووجوب الطاعة. دعوية مسألة أخرى، الأمر قد يكون توصلي لا يشترط فيه دعوية أصلا. أقل وأكثر، أقل وأكثر، لا أقل وأكثر. ذاك بحث أمس كان في الواجبات العبادية، أما اليوم نبحث في الأقل والأكثر ارتباطيين، سواء كان عباديين أو كان توصليين. إذن فهذا البرهان أو هذا البيان الذي صوره المحقق العراقي المحقق الخراساني من أن تنجز الأقل يتوقف على تنجز الأكثر، فكيف نرفع تنجز الأكثر بالانحلال على أساس تنجز الأقل؟ هذا البرهان، هذا البيان صوري ليس بيانا فنيا. إذ ظهر أن تنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر، وإنما تنجز الأقل يتوقف على وصول الأقل وكونه معلوم الوجوب ولو بالوجوب المردد بين الضمني والاستقلالي، وهذا لا يتوقف على وصول الأكثر وتنجز الأكثر. فبهذا المقدار وصل أن الأقل واجب على كل حال، بل بالعكس تنجز الأكثر وتنجز الأقل متنافيان، لأنه كلما تنجز الأقل انحل العلم الإجمالي، فاستحال أن يكون الأكثر متنجزا، لا أن أحدهما متوقف على الآخر، فالتنجزان ليس أحدهما متوقفا على الآخر، بل تنجز الأقل متوقف على وصول الأقل، وتنجز الأكثر أيضا متوقف على وصول الأكثر، وحيث أن بمقدار الأقل وصل فالأقل يتنجز، بمقدار الأكثر لم يصل فالأكثر لا يتنجز، وحيث أن تنجز الأقل يوجب انحلال العلم الإجمالي يرتفع تنجز الأكثر لا محالة بجريان الأصل عنه وعدم وجود معارض له في الطرف الآخر لوصوله وتنجزه وثبوت تنجزه لا محالة. إذن فلا توقف، المغالطة نشأت من هذه العبارة، حيث قال المحقق الخراساني تنجز الأقل يتوقف على أن يكون المعلوم بالإجمال متنجزا على كل تقدير، أي سواء كان متعلقا بالأقل أو كان متعلقا بالأكثر، فهو يتوقف على تنجز الأكثر. هذا ليس هكذا، حتى إذا كان ضمنيا، لأننا قلنا فيما سبق أن تنجز التكليف يكون مربوطا بمقدار وصوله، حتى إذا كان ضمنيا فهذا التكليف الضمني بالمقدار الذي يصل من أجزائه يتنجز، أو المقدار الذي لا يصل لا يتنجز. إذن فتنجزه يكون بوصوله لا بثبوته الواقعي، وهذا هو منشأ استشكال المحقق العراقي الخراساني، يعني تصور أن الوجوب الضمني كما أنه يكون في التعلق ضمن التعلق بالكل، وفي الفعلية ضمن فعلية الأمر بالمركب، تصور أنه في مقام التنجيز أيضا تنجز الوجوب الضمني يكون ضمن تنجز الأكل، وليس هكذا. حتى في الضمن، حتى في الضمنية يكون تنجزه بوصول الوجوب الضمني لا بوصول الوجوب الاستقلالي، لا بوصول الوجوب الاستقلالي. وصول وصل الوجوب الضمني للجوز فيكون منجزا، سواء وصل الوجوب الاستقلالي للأكثر أو لم يصل. إذن فميزان التنجز الوصول حتى في الوجوبات الضمنية، حتى في الوجوبات الضمنية ميزان التنجز يكون بالوصول، ووصول الوجوب الضمني لا يتوقف على وصول الوجوب الاستقلالي، هذا يصل وجوبه. نعم خصوصية الضمنية، خصوصية أن هذا الوجوب ضمني لا استقلالي، يعني حد الوجوب، درجع إلى تلك النكتة، حد الوجوب أنها ضمني أو استقلالي، هذا يتوقف على أن وصوله، على أن يصل وجوب الأكثر، إلا أن هذا الحد ليس دخيلا في التنجز كما قلنا فيما سبق، ليس دخيلا في التنجز. يعني ليس هذا عدم العلم بخصوصية الوجوب مانعا من جريان، موجبا لجريان الأصل فيه بعد أن كان على كل حال سواء كان ضمنيا أو استقلاليا دخل في العهدة ويكون واجب الطاعة. إذن فتنجز الأقل لا يتوقف على تنجز الأكثر حتى إذا كان وجوبه ضمنيا، وإنما يتوقف على وصول هذا الوجوب بأن يكون هذا الوجوب معلوما على كل حال، ومعلوميته لا تتوقف على معلومية الأمر بالأكثر. وإن كانت معلومية الضمنية بعنوان الضمنية لا تكون الضمنية معلومة إلا إذا علم الأمر بالأكثر، إلا أن هذه الخصوصية ليست دخيلة في تنجز الوجوب الضمني. إذن فهذا البيان بيان غير تام أيضا. هذا الأمر الأول الذي ذكره هذا المحقق. الأمر الثاني مما ذكره أن المحقق الخراساني في الكفاية فصل في جريان البراءة في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية. يعني القاعدة قفع العقاب بلا بيان قال أنها ليست جارية في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لكن البراءة الشرعية أجراها. لكن في حاشيته على الكفاية، فإن له المحقق الخراساني له حاشية على الرسائل، وله كفاية وله حاشية على الكفاية أيضا، نادرا في بعض الأماكن يحاشي هنا من موارد التحشية، كأنه بعد ذلك حينما درس الكفاية بعد التأليف أضاف بعض الحواشي. وفي حاشيته على الكفاية رجع وعدل، منع عن جريان البراءة الشرعية أيضا في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، من القائلين بالاحتياط، منع عن جريان البراءة الشرعية أيضا. أنه هناك في متن الكفاية له كلمات عديدة ذكرها في مقام بيان التفصيل بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية، أن البراءة العقلية لا تجري لكن البراءة الشرعية تجري. نقطة التفصيل أو نقاط التفصيل متعددة، ذكر نقاط عديدة لهذا التفصيل وعلى أساس بيانات مختلفة فصل وقال البراءة العقلية لا تجري والبراءة الشرعية تجري. هذه النقاط أصبحت مثارا للإشكال عند المحققين من علماء الأصول، قالوا أن هذه النقطة لو منعت عن البراءة العقلية فهي تمنع عن الشرعية، وإذا لم تمنع عن الشرعية لم تمنع عن العقلية، فلا وجه للتفصيل. فالنقطة إذا غير تامة كما هي غير تامة تجري البراءتان معا، وإذا تمت لمنع إحدى البراءتين تمنع عن البراءة الأخرى. الآن لابد من استعراض هذه النقاط التفصيل التي على أساسها فصل في متن الكفاية صاحب الكفاية بين البراءتين، لنرى أن هذه النقاط هل تقتضي التفصيل لو تمت. طبعا نحن فيما سبق بينا هذه النقاط ترجع إلى أحد الموانع الستة التي ذكرناها، هذه النقاط وقلنا أنها جميعا ليست تامة، لا تمنع عن جريان البراءة حتى العقلية على القول بها. لكن هنا نريد أن نبحث هذه الحيثية، أنها لو تم شيء منها هل فيه ما يقتضي التفصيل، أو كما يقول المحققون بعد صاحب الكفاية من هذه النقاط لو تمت كانت تمنع عن البراءتين، فلماذا فصل صاحب الكفاية بين البراءتين؟ فيرد مثلا على صاحب الكفاية إشكالان، إشكال عدم تمامية هذه النكات، وهذا ما تقدم لا نعيده. إشكال آخر أن هذه النكتة لو تمت منعت عن البراءة الشرعية أيضا، لماذا أجريتم البراءة الشرعية؟ من هنا نتعرض لهذه النكات. هناك عدة وجوه يستفاد من متن الكفاية في إثبات هذا التفصيل. الوجه الأول ما تقدم في المانع الثالث أو الثاني، المانع الثالث من الموانع الستة المتقدمة، من أن العلم الإجمالي بلحاظ الغرض إذا كان منحلا ولو بالانحلال الحكمي، مثلا بلحاظ التكليف، بلحاظ الوجوب إذا كان منحلا ولو بالانحلال الحكمي، بلحاظ الغرض يكون هنا علم إجمالي بوجود غرض وحداني، غرض واحد، الغرض بعد أمر بسيط ليس دائرا بين الأقل والأكثر، فإذا كان أمرا بسيطا حينئذ بلحاظ الغرض يجب الاحتياط، ولأن الغرض لا يعلم تحققه بفعل الأقل، إذ لعل الغرض في الأكثر، فلو فعل الأقل بلا أكثر لم يحقق غرضا أصلا، ذاك الغرض المعلوم أيضا لم يحققه، وحيث أن الغرض يدخل في العهدة كالتكليف، ليس ما يدخل في العهدة مخصوصا بالتكاليف والوجوبات، الغرض الشرعي أيضا يجب تحصيله بحكم العقل، العقل يحكم بأن الغرض واجب التحصيل، ومن هنا صاحب الكفاية في بحث التعبدي والتوصلي ادعى أن وجوب قصد القربة عقلي، العقل يحكم بوجوبه باحتمال بقاء الغرض، من باب أن الغرض يجب تحصيله، إذا شك في تحصيله العقل يحكم بوجوب الفراغ اليقيني عن تحصيله للغرض الذي يعلم اشتغال الذمة به كالتكليف. ومن هنا منع عن جريان البراءة العقلية هنا على أساس أنه يكون من باب الشك في المحصل للغرض، إذ لو كان التكليف بالأكثر وجئنا بالأقل لم نحقق غرضا أصلا، لأن التكليف الارتباطي وله غرض واحد لا أغراض عديدة، فلم نحصل غرضا أصلا، فيكون من باب الشك في تحصيل الغرض، والشك في تحصيل الغرض يحكم العقل فيه بوجوب الاحتياط لا بقبح العقاب بلا بيان، فقبح العقاب بلا بيان لا يجري. أما البراءة الشرعية تجري، مثلا البراءة الشرعية عن وجوب الأكثر نجري، وهذا الكلام أثير حوله هذا الإشكال، أنه هنا إذا فرض أنه أصبح التكليف بلحاظ الغرض أصبح الغرض منجزا باعتباره ليس دائرا بين أقل وأكثر، وغرض وحداني معلوم، غرض بسيط معلوم التحقق في البين، يعني معلوم اللزوم، معلوم غرضيته للمولى، ونحن نشك بالإتيان بالأقل أصلا حققنا غرضا أو لم نحقق غرضا، فيجب الخروج عن عهدة هذا الغرض، ولهذا لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تجري قاعدة الاحتياط، وأن الشغل اليقيني بالغرض يستدعي الفراغ اليقيني إذا كان الأمر هكذا. فكما لا تجري البراءة العقلية لا تجري البراءة الشرعية أيضا، لأن البراءة الشرعية تجرونه عن الوجوب، تقولون الوجوب منحل دائر بين الأقل والأكثر، فنجري البراءة عن وجوب الأكثر، إلا أن البراءة عن وجوب الأكثر ينفي التنجيز من ناحية الوجوب، أما التنجيز من ناحية الغرض لا ينتفي بالبراءة الشرعية عن وجوب الأكثر، إلا على القول بالأصل المثبت، فإن نقول إذا نفينا وجوب الأكثر فلازمه عدم وجود غرض في الأكثر، إذن الغرض يكون في الأقل، وهذا من الأصل المثبت، هذا من أردأ أنحاء الأصل المثبت الذي لا يجري، يعني لا يتم. فالبراءة عن الأكثر الشرعية التي تجرونها، إذا أردتم أن تجروا البراءة الشرعية عن الأكثر، فالبراءة الشرعية عن وجوب الأكثر لا يثبت لنا أن الغرض يتحقق بالأقل إلا من باب الملازمة والأصل العقلية التي لا تثبت الأصول. وإذا أردتم أن تجروا البراءة عن الغرض ابتداء تقولون هذا الغرض لا نعلم أنه غرض في الأكثر أو غرض في الأقل، فالبراءة لا تجري عن الغرض، لأن الغرض إذا الغرض أمر تكويني ليس تكليفا ليس جعلا شرعيا، لكي تستطيعون أن تجروا البراءة عن الغرض. إذن فكما لا تجري لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كذلك لا تجري قاعدة البراءة الشرعية. إذا أريد جريانها عن الوجوب فالوجوب موضوع للقاعدة البراءة لحديث رفع ما لا يعلمون، لكن نفيه لا يثبت نفي الغرض في الأكثر، فيبقى ذاك اشتغال الذمة بالغرض المستدعي للفراغ اليقيني يبقى على حاله. وإذا أردتم أن تجرون البراءة رفع ما لا يعلمون عن الغرض، فالغرض أمر تكويني، والأمر التكويني لا يجري عنه حديث الرفع والبراءة الشرعية، فإن البراءة الشرعية إنما تجري عن الأحكام الشرعية. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به. يأتي البحث عن هذا الإشكال باعتبار هذا اليوم يوم الأربعاء، بعض الإخوة الذي طلبوا أن نتبرك في أيام الأربعاء ببعض الأحاديث الواردة عن المعصومين سلام الله عليهم في القضايا الأخرى، نكتفي ونستفيد من باقي الوقت في قراءة وصية الإمام، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للإمام أمير المؤمنين، الوصية المعروفة الطويلة في آخر كتاب من لا يحضره الفقيه. ينقل الصدوق عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصية مفصلة فيها نكات وفقرات مفيدة جدا. أنه قال له يا علي أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. وصية من النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام أمير المؤمنين، بعد لا يتصور أفضل وأحسن منها. أوصيك بوصية فاحفظها فلا تزال بخير ما حفظت وصيتي. يا علي من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه، طبعا كظمه من أجل الله سبحانه وتعالى، وكظمه من أجل أن لا يقع فيه، من أجل الخير لا محالة، وهو قادر على أن يمضيه أي على أن يعمله وينفذه ويبرزه على المقتاض منه ويرفع موضوعه مثلا أو يؤنبه أو يؤاخذه، لكن كظم غيظه في سبيل الله وهو يقدر على إمضائه عقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. هذا أمر بخصلة كظم الغيظ التي هي من الخصال المهمة جدا من الناحية الأخلاقية والتقوائية، من الإنسان يكتم غيظه أمام الآخرين حتى لو أعقبه تعقيب، باعتبار التعقب يوم القيامة بعد يوم الدنيا فيكون عقيب الدنيا. أعقبه الله يوم القيامة، أعقبه في الآخرة، أنا أعطاه في الآخرة، أعقبه الله يوم القيامة أمنا وإيمانا يجد طعمه. فكظم الغيظ تحول في يوم القيامة إلى مراتب ودرجات من الأمان والإيمان والقرب من الله سبحانه وتعالى. ووقعا مسألة كظم الغيظ من المسائل المهمة في نفسها، فإنه كثيرا ما يكون عدم كظم الغيظ سببا لكثير من المشاحنات والحروب والمفاسد التي تكون أكثر، والاختلافات بين الإخوة والأحباء والأعزاء والأصدقاء والمؤمنين، بحيث لو كان قد كظم غيظه في تلك اللحظة لما انتهى الأمر إلى القطيعة وما انتهى إلى العداوة وإلى سائر الأمور التي تترتب على عدم كظم الغيظ وإبراز الغيظ والتصدي للانتقام والأخذ الحق، والذي كثيرا ما أيضا حالة عدم كظم الغيظ يوقع صاحبه أيضا في ارتكاب معاصي والتجاوز ونحو ذلك من الأمور. يا علي، من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته ولم يملك الشفاعة. من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته. ظاهر أن المقصود من هذه العبارة من لم يحسن وصيته، يعني عند الموت عادة الإنسان حينما يريد يقترب من الموت حينئذ يوصي بأمواله وأموره، وفي مقام الوصية تارة يوصي بالعادل، يوصي بالثلب الخيرات والمبرات ونحو ذلك من الأمور، وأخرى لا يوصي بالخيرات وإنما يوصي بما يكون فيه خلاف المصلحة وخلاف الخير وخلاف البر، لا أو لا يوصي أصلا، يترك هذه الأمور كأنه غير مهتم بالخير بعد وصية بعد موته، ولو بمقدار الثلث أساسا. الثلث فلسفة جعله، إنما هو أن الإنسان قبيل الموت عادة يكون في حالة التوجه إلى مثل هذه الممرات والخيرات، فإذا ترك هذا الموضوع ولم يهتم بها أو أوصى بنحو لم يكن فيه شيء من هذا القبيل، إحسان خير بر بالآخرين أو بورثته مثلا بالضعاف ورثته، لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته. نقص في المروءة واضح، هذا إنسان ليس له مروءة وليس له إنصاف وليس له إحساس وشعور، بحيث حتى في مثل هذه الحالة لا يلتفت، لا يتوجه إلى أن يصدر منه ولو بالتسبيب من ناحية الوصية ما تبقى من إمكاني ومن فرصة الخيرات المبررات. ولم يملك الشفاعة، ولأنه إنسان بهذه المرتبة من الابتعاد عن الخير وعن البر وعن العادل وعن الله، الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول لم يملك الشفاعة، يعني لا نشفع له يوم القيامة. الإنسان الفج، الإنسان غير الملتفت الذي لا يكون حتى قريب الموت في مقام الخير والبر والعدل والإحسان للآخرين، هذا لا يستحق الشفاعة. ولم يملك الشفاعة، لا يستحق شفاعتي، كأنه لم يملك شفاعتي. إما يكون مقصود هذا لو أريد بالشفاعة شفاعتهم، وقد يقصد لم يملك الشفاعة يعني شفاعة الآخرين أيضا، فإن الشفاعة قد يكون لغيرهم، فإنه في بعض الروايات يوجد ما يدل على أن المؤمنين أيضا بعضهم يشفعون لبعض. لا، لم يملك الشفاعة، يعني إنسان من هذا القبيل لعله من خلال الوصية بالخيرات المبررات يوم القيامة سوف يشفع له أحد أولئك الذين أوصى له إليهم بخير، أوصى لهم بمال من الفقراء من المساكين من المؤمنين الآخرين أو من أرحامه ومن ورثته، فإنه قد هذا يؤدي مروءته لهم وإحسانه إليهم يؤدي إلى أن يكون له شفيع منهم يوم القيامة، يتشفعون له يترحمونه بناء على وجود مثل هذه الشفاعات الجزئية بين المؤمنين أيضا. هذا أيضا احتمال آخر في لم يملك الشفاعة. وعلى كل حال، يا علي، أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. أفضل الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد، جعله الله سبحانه جعله النبي أفضل الجهاد في سبيل الله، وهذه عبارة كبيرة جدا. أفضل الجهاد، ما هو أفضل الجهاد؟ من أصبح لا يهم بظلم أحد. وبالتدقيق في لا يهم بظلم أحد يتضح أنه هذا الكلام صحيح، أنه أفضل الجهاد، لأنه من لا يهم بظلم أحد أول أحد لا بد أن لا يهم بظلمه هو الله سبحانه وتعالى، فإن الكفر لظلم عظيم، ظلم الله سبحانه وتعالى أبشع من ظلم من الظلم على أي شخص جهة أخرى، ظلم الخالق بالمعصية، ظلم الخالق بمعصيته يكون من أشد من أبشع أنواع الظلم وأشنع أفراده ومصادقه، لأنه ظلم للخالق للمالك للمحسن للإنسان للرازق للإنسان لمن أعطى وأفاض بكل شيء على الإنسان، مع ذلك جاز إحسانه، ظلم المحسن مقابلة الإحسان بالظلم والإساءة، هذا أشنع أنواع الظلم، من الظلم على إنسان ليس محسنا، على جهة ليس محسنا، شخصا ليس محسنا على الإنسان. فإذا عبر بأنه أفضل الجهاد، هذا التعبير صحيح، أفضل الجهاد هو هذا، لأنه إذا واقعا تصدى لأن لا يظل يهم بظلم أحد، لا ينوي، لا يتصدى، لا يقصد، هم أي أراد، هم بها وهمت به في تلك الآية، التوجه والقاص والإرادة الذي مرتبة ما قبل العمل، من لا يهم بظلم أي أحد لا المخلوقين ولا الخالق سبحانه وتعالى ولا بظلم نفسه، هو أيضا لا يظلم نفسه، هذا سوف يكون هو المتقي الكامل التقوى، فيكون هذا واقعا أفضل الجهاد أو الجهاد الأكبر، فإن في تعابير أخرى واردة أن الجهاد مع النفس هو الجهاد الأكبر الذي يحقق هذه الحالة، حالة أن الإنسان يصبح عادلا عدلا، لا يهم بظلم الله ولا بظلم المعصية ولا بظلم المخلوقين الناس في أخذ حق منهم أو أي نحو من أنحاء الظلم، إلى أن نصل إلى حالات الظلم الاجتماعي البشع الذي يعمله الظلماء والطغاة والظالمون والكفار. يا علي، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، هذا الإنسان الذي يصل من لسانه إلى الناس العذاب والظلم، بحيث الناس خافوا من لسانه، إنسان بشع اللسان يتكلم ويهتك هتاك في لسانه، من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار. يا علي، شر الناس من أكرمه الناس اتقاء فحشه، هذا أيضا أو اتقاء شره وروية اتقاء شره، هذا أيضا مصداق من مصادق إذا فحشه قرأنا من خاف الناس لسانه، لأن أحد أسباب الخوف من لسان شخص وأن يكون فحاشا هتاكا، من خاف الناس شره اتقاء شره، إذا قرأ روية اتقاء شره أيضا يكون أعم حينئذ، اللسان يكون الفقرة الأولى تكون من مصاديق هذه الفقرة. يا علي، شر الناس من باع آخرته بدنياه، وشر من ذلك من باع آخرته بدنيا غيره. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن محقق الخراساني صاحب الكفاية فصل في متن الكفاية في جريان البراءة في الأقل والأكثر بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية، فحكم بعدم جريان البراءة العقلية دون الشرعية، واستند إلى وجهين، الوجه الأول ما تقدمت الإشارة إليه من أنه هنا حتى إذا افترضنا الانحلال بلحاظ التكليف الدائر بين الأقل والأكثر، إلا أنه بلحاظ الغرض المعلوم إجمالا وجود غرض واحد في المركبات الارتباطية يشك في تحقق هذا الغرض، عليكم السلام، يشك في تحققه بالأقل لو اقتصر عليه. فلو كان هذا الغرض المعلوم في الأكثر لا يتحقق شيء منه حينما يأتي بالأقل، لأن الواجب ارتباطي، وحيث أن الغرض أيضا داخل في العهدة ويجب عقلا تحصيله للمولى، إذن لا تجري البراءة العقلية وقاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الغرض، لأن أصله معلوم يعلم بوجود غرض في البين، فلا شك في أصل الغرض، إذن فيكون مثلا من الشك في المحصل ونحو ذلك، فلا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان. قلنا أن هذا الكلام استشكل عليه من قبل جملة من الأعلام بأنه هنا لا وجه للتفصيل بين البراءتين، لأننا تارة نبني على أن الغرض لا يدخل في العهدة، ليس لازم التحصيل، وإنما الذي يلزم تحصيله إنما هو الأمر فقط، الواجب لا بد من امتثاله لا ما فيه الغرض. إذن فكما تجري البراءة الشرعية بناء على الانحلال، تجري البراءة العقلية أيضا عن الوجوب، وجوب الأكثر المشكوك، لأنه مشكوك لم يتم عليه البيان. ولو فرضنا أن الغرض داخل في العهدة لازم التحصيل أيضا مستقلان عن الوجوب، إذن فكما لا تجري البراءة العقلية لا تجري البراءة الشرعية أيضا، لأنه هنا البراءة الشرعية إجراؤها إن أريد إجراؤها عن الغرض ابتداء، فالغرض ليس تكليفا، أمر تكويني، ليس جعلا وتشريعا، أمر رفعه ووضعه بيد المولى. وإن أريد إجراء البراءة عن الوجوب، وجوب الزائد، فالبراءة عن الوجوب الزائد لا يثبت أن الغرض يتحقق بالأقل إلا بنحو الأصل المثبت، فإنه إذا لم يكن الأكثر واجبا بالملازمة العقلية يثبت أن الغرض في الأقل لا محالة، إلا أن هذا اللازم العقلي لا يثبت بالأصول العملية. نعم لو كان دليل البراءة واردا في الأقل والأكثر، بأن جاءت رواية وتقول إذا شككت بين الأقل والأكثر فابن على الأقل ورفع عنك مثلا الأكثر إذا كان مجهولا، حينئذ قد يتمسك في مثله بدلالة الاقتضاء العقلية، وهي أنه هنا هذا الدليل، هذا الحديث، حديث الرفع مثلا، رفع البراءة، رفع الأكثر المشكوك، فإذا لم يكن رفعه للأكثر مجزيا بلحاظ الغرض لم يكن فيه فائدة، فمن باب أن يكون لهذا الرفع فائدة فعلية للمكلف نستكشف بدلالة الاقتضاء أن رفع الأكثر، رفع وجوب الأكثر والتكليف بالأكثر مثلا، حجة في إثبات أن الغرض في الأقل، أو في نفي تنجز الغرض إذا كان بالأكثر. إلا أن دليل الرفع لم يرد في خصوص الأقل والأكثر، وارد في مطلق ما لا يعلمون، فإطلاقه لموارد الأقل والأكثر بلحاظ الأمر بالأكثر لا يفيد في التأمين من ناحية الغرض المعلوم. إذن فلا يجري هذا الإطلاق، لا يتم، لأنه لا أثر فيه ولا فائدة فيه من ناحية التأمين الفعلي للمكلف، فالإطلاق لا ينعقد. لا أن الإطلاق ينعقد بالدلالة الالتزامية نثبت التأمين من ناحية الناحية الأخرى من ناحية الغرض أيضا، فإن دلالة الاقتضاء كما قرأتم في محله هذه الدلالة فرع ورود الدليل في ذلك المورد الذي لو لم تثبت الملازمة فيه لم يثبت اللازم يلزم لغوية الدليل. أما هنا لا يلزم لغوية الدليل، يلزم عدم الإطلاق، وعدم الإطلاق لا محذور فيه. هذا حاصل الإشكال الذي استشكل به على الكلام المحقق الخراساني. وهذا الإشكال بهذه المنهج والصياغة غير وارد قابل للدفع، وذلك بأن يقال أن أولا يرد نقض في موارد التمسك بالشبهة البدوية أو ما يكون كالشبهة البدوية بالعلم الإجمالي بدليل البراءة. حديث الرفع لا شك في شموله وإثبات التأمين الفعلي به في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع عدم تنجز العلم الإجمالي، كما لو كان في الطرف الآخر أصل منجز مثلا. في هذه الموارد نحن نتمسك بحديث الرفع ونثبت التأمين. لو تم هذا البيان من أن حديث الرفع لا يشمل الغرض، لأن الغرض المشكوك ليس أمر رفعه ووضعه بيد المولى، ليس تشريعا وجعلا، حينئذ نقول في هذه الموارد بناء على أن الغرض يدخل في العهدة كما هو الصحيح، الغرض يدخل في العهدة، ليس الجعل والاعتبار له موضوعية في حكم العاقل بوجوب الامتثال كما قلنا في بحث سابق. الاعتبار مجرد صياغة، ما هو موضوع لحكم العقل بالطاعة مطالب المولى وأغراضه التي يتصدى لتحصيلها، سواء بصيغة الجعل والاعتبار أو بصيغة الإنشاء أو بصيغة الإخبار عنها على ما تقدم في أبحاث سابقة. حينئذ في الشبهات البدوية البراءة يؤمن مثلا من ناحية التكليف والوجوب والاعتبار المشكوك، أما الغرض المحتمل كيف ننفيه وننفي تنجز التكليف من ناحيته؟ لو احتملنا وجود غرض للمولى كما هو، هكذا الشك في التكليف يستلزم الشك في الغرض لا محالة. نحتمل أن للمولى هنا غرضا قد تصدى لتحصيله، كيف ننفي هذا الاحتمال المنجز عقلا مع قطع النظر عن دليل البراءة مثلا منجزون؟ كيف ننفي هذا الاحتمال؟ ننفيه بدليل الرافع وتطبيقه على الغرض، المفروض أن الغرض أمر تكويني عند هذا المستشكل. ننفيه بنفي الوجوب، هذا من الأصل المثبت، فلا بد حينئذ من عدم إجراء البراءة، يعني عدم الاكتفاء بالبراءة الشرعية في هذه الموارد، بل لا بد من في تتميم التأمين في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي مع عدم تنجز العلم الإجمالي، لا بد لتتميم التأمين الفعلي إلى ضم براءة عقلية مثلا عن الغرض. نقول حيث أن الغرض لو كان لاشتغلت الذمة به أيضا بحسب الفرض مستقلا عن التكليف، لكنه لم يتم عليه البيان، ليس معلوما تحقق الغرض للمولى، فبقبح العقاب بلا بيان مثلا ننفي منجزية الغرض. وهذا معناه أن البراءة الشرعية في هذه الموارد دائما تحتاج إلى البراءة العقلية، إلى ضم البراءة العقلية لكي تنتج التأمين الفعلي. أما البراءة الشرعية وحدها لا تثبت التأمين الفعلي، لأنه يبقى الغرض محتملا، والمفروض أن البراءة الشرعية لا تجري عن الغرض لا بالمطابقة، لأنه ليس جعلا وحكما، وأمره ليس بيد المولى، أمر تكويني مثلا، ولا بالدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية أصل مثبت أو متوقف على أن يكون تنعقد دلالة الاقتضاء، ودلالة الاقتضاء لا تنعقد إما أصلا أو على الأقل في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي. لو قيل في أن أصل الشبهات هذا قدر متيقن مثلا من دليل الرافع، ننقل الكلام إلى الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي غير المنجز ذاك العلم الإجمالي، فهناك لابد أن لا نجري البراءة الشرعية وحدها، لا نكتفي بها، بل نحتاج إلى البراءة العقلية التي نتمم بها التأمين والبراءة الشرعية، مع أن هذا واضح البطلان. فإننا نكتفي بنفس البراءة الشرعية للتأمين الفعلي في موارد الشبهات البدوية أو الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي، مع عدم تنجز العلم الإجمالي. هذا النقد والحل بأنه البراءة نحن نجريه عن التكليف مثلا، لكن بإجراء البراءة عن التكليف لا ننفي عنوان التكليف، ولا ننفي الاعتبار، التكليف بمعنى الاعتبار، بل ننفي ما هو موضوع لحكم العاقل بالتنجز والطاعة، وهو ننفي روح التكليف، بمعنى أنه حديث الرافع نطبقه على الوجوب المشكوك، وننفي بهذا الوجوب في بنفي ظاهري طبعا لا نفي واقعي، بنفي ورفع ظاهري ننفي وجود تكليف وجعل شرعي بمبادئه وبروحه التي هي روح الجعل، كما قلنا هو مثلا الإرادة والكراهة الذي أو الغرض أو الأغراض المولوية. ننفي روح التكليف ظاهرا، لا أنه ننفي اعتباره، لأن الاعتبار من حيث هو اعتبار وجعل هذا ليس موضوعا لحكم العقل بالطاعة. ما هو موضوع الحكم العقلي بالطاعة؟ إنما هو تصدي المولى لتحصيل مراده، أو قولوا إرادة المولى وكراهة المولى، سواء أبرزها بالاعتبار بصياغة اعتبارية إنشائية أو أبرزها بصياغة إخبارية، ذاك هو الذي يدخل في ذمة المكلف ويوجب ثقلا ومسؤولية، ويكون هو المرفوع بحديث الرافع. ودعوى أن الإرادة والكراهة أو الغراض أمور تكوينية، أمر رفعها ووضعها ليس بيد الشارع، هذا جوابه قد اتضح في أبحاث متعددة عديدة، وقد يأتي في بعض الأبحاث القادمة، من أن هذا الرفع ليس رفعا حقيقيا، وإنما هذا الرفع رفع تعبدي ظاهري، رفع تعبدي وظاهري. فإذا كان رفعا تعبديا وظاهريا فلا محذور فيه في أن يعبدنا الشارع بارتفاع الغرض أو بارتفاع روح التكليف والإرادة والمحبوبية والكراهة. إذن فدليل البراءة يشمل الغرض من هذه الناحية، لا يرد إشكال على هذا التفكيك، بأن يقول صاحب الكفاية مثلا بلحاظ الغرض، حيث أن أصل الغرض معلوم لا يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنه لا شك في أصل وجود غرض، وجود إرادة هنا للمولى إما بالأقل أو في الأكثر، فقبح العقاب بلا بيان لا يجري، لكن البراءة الشرعية تجري، بأن نقول الأكثر مشكوك، نطبق دليل الحديث الرافع رفع ما لا يعلمون على الأمر بالأكثر، فنقول الأمر بالأكثر ووجوب الأكثر مرفوع ظاهرا بمبادئه
ومبادئه وجود غرض في الأكثر أو وجود إرادة ومحبوبية في الأكثر، فيرتفع لا محالة. يرتفع التنجز للغرض إذا كان في الأكثر بمقتضى تطبيق حديث الرافع، فيكون ارتفاع الغرض في الأكثر مفادا ومدلولا مطابقيا لحديث الرافع. مفاد حديث الرافع حينما نطبقه على وجوب الأكثر إنما هو نفي الوجوب بمبادئه وبروحه نفيا ورفعا ظاهريا تعبديا لا رفعا حقيقيا واقعيا. إذن فلا يكون من هذه الناحية محذور. نعم، هنا يرد إشكال آخر لعله تقدم فيما سبق على صاحب الكفاية، أنه هنا هذا الغرض إذا كان أمره دائرا بين المتباينين، فكما لا تجري البراءة العقلية عن وجود غرض في الأكثر، لا تجري البراءة الشرعية أيضا بلحاظه، لأنه دائر بين المتباينين، فيكون مثلا من الشك في المحصيل. إذا قلنا أن هذا من موارد الشك في المحصيل، البراءة الشرعية أيضا لا تجري في موارد الشك في المحصيل، وإن كان الغرض دائرا بين الأقل والأكثر بأحد التقريبات المتقدمة فيما سبق في الأقل والأكثر، فكما تجري البراءة ولا يكون الشك في المحصيل تجري البراءة الشرعية، تجري البراءة العقلية أيضا، لأنه إذا كان دائرا بين الأقل والأكثر فالأقل الغرض في الأقل معلوم على كل حال، تم عليه البيان، ووجود الغرض الزائد مشكوك ببيان تقدم في هذا المانع، هذا الوجه الذي أبرز كمانع عن جريان البراءة عن الأكثر في الأبحاث السابقة. ذاك إشكال آخر يكون تاما. هذا الوجه الأول للتفكيك الذي فكك به صاحب الكفاية. الوجه الثاني للتفكيك صاحب الكفاية، هذا الوجه الثاني هو العمدة الذي ركز عليه في الكفاية حينما فصل بين البراءة الشرعية والبراءة العقلية. وحاصل هذا الوجه هو أن محقق العراق الخراساني قال أن العلم الإجمالي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر غير منحل، حقيقة واضح أنه ليس منحلا، لأن هناك وجوبا واحدا لا وجوبات عديدة في عالم الوجوب. الوجوب المعلوم وجوب واحد مردد بين أن يكون متعلقه الأقل أو متعلقه الأكثر، ولو كان متعلقه الأقل فيكون وجوبا، ولو كان متعلقه الأكثر يكون وجوبا آخر غير ذلك الوجوب، لا أنه نفس ذاك الوجوب مع زيادة مع وجوب زائد. في عالم التكوين العلم الإجمالي في موارد الدوران بين الأقل والأكثر علم إجمالي يدور بين متباينين بحسب الحقيقة، يعني الوجوبان وجوب الأقل ووجوب الأكثر وجوبان مستقلان، أحدهما غير الآخر بحده الاستقلالي غير الآخر، لو كان هذا يكون وجوبا استقلاليا ولو كان الآخر يكون وجوبا استقلاليا آخر، فلا انحلال حقيقة بلحاظ عالم الوجوب في الأقل والأكثر. ومن هنا البراءة العقلية لا تجري، لأن البراءة العقلية شرط جريانها كما قرأتم في قاعدة قبح العقاب بيان في مبحث القطع، أن لا يتم بيان، والعلم الإجمالي بيان، العلم الإجمالي الذي لا ينحل ويبقى على إجماله بيان. ومن هنا قيل بأنه في موارد العلم الإجمالي لا تجري البراءة العقلية في نفسها، لا تجري أصلا، مختار صاحب الكفاية هكذا كان، لأن العلم بيان سواء تفصيلي منه أو الإجمالي، فلا تجري البراءة العقلية، يبقى البراءة الشرعية. أو قول من يقول أيضا بجريان البراءة العقلية في أطراف العلم الإجمالي أيضا يقول فيما إذا لم يكن له معارض في الطرف الآخر، كبعض الأعلام الذين قالوا بالتعارض في البراءات العقلية أيضا في موارد العلم الإجمالي، فبالنهاية لا تجري البراءة العقلية في موارد العلم الإجمالي غير المنحال انحلالا حقيقيا، إما لعدم موضوع له أصلا مع العلم الإجمالي كما هو مختار صاحب الكفاية، أو للتعارض والتساقط كما هو مختار الآخر بعض الآخرين، فلا تجري البراءة العقلية مع عدم الانحلال. البراءة العقلية لا تجري. ونأتي إلى البراءة الشرعية. البراءة الشرعية لو أردنا أن نجريها عن الأكثر بعنوان الأكثر وجوب الأكثر مشكوك نجري عنه البراءة، فقد يقال أن هذا معارض بالبراءة الشرعية عن الأقل، عن وجوب الاستقلال للأقل. فإن الوجوبين الاستقلاليين قلنا أنهما متباينان بقيد الاستقلالية في عالم التكوين وعالم الجعل، وجوبان مستقلان أحدهما غير الآخر، فيكون بينهما تعارض. لكن يمكن إجراء دليل الحديث الرافع والبراءة الشرعية بنحو آخر، لا بهذا النحو الذي يكون فيه تعارض، بنحو لا يكون فيه تعارض. وهذا النحو صوره المحقق الخراساني بشكل، وصوره المحقق النائيني بشكل آخر. المحقق الخراساني هكذا صوره، قال: نجري حديث الرفع عن جزئية الجزء المشكوك، فإننا لو لاحظنا الحكم التكليفي وجوب الأكثر، هذا طرف للعلم الإجمالي مع وجوب الأقل، البراءة فيه متعارضان مثلا. لكن هناك حكم آخر وضعي يتولد من وجوب الأكثر، وهو جزئية السورة، جزئية الجزء المشكوك. لو كان الأمر بالأكثر يعني بالصلاة مع السورة، إذن فقد جعلت الجزئية للسورة فتكون السورة جزءا، بينما لو كان الأمر بالأقل فالسورة لم تجعل لها الجزئية، ليست جزءا للصلاة. فالجزئية التي هي أيضا من الأحكام الوضعية الشرعية التي تنتج مثلا من جعل الوجوب على الأكثر، تجعل بجعل الوجوب على الأكثر، الجزئية أيضا مشكوكة، حكم شرعي مشكوك. رفع ما لا يعلمون، لم يؤخذ في رفع ما لا يعلمون أن يكون هذا المشكوك تكليفا بالخصوص. أي شيء كان، أي حكم شرعي كان مما لا يعلم يرفعه حديث الرافع. جزئية السورة مما لا يعلم فترتفع بحديث الرافع. فنتمسك بأدلة حديث الرافع لنفي جزئية السورة بحسب الحقيقة. وحينئذ يقول المحقق الخراساني: بضم أحاديث الرافع إلى أدلة شرطية وجزئية سائر الأجزاء والشرائط، نثبت أن المركب وهو الصلاة أجزاؤه التسعة للعشرة، يكون حال حديث الرفع حال ما إذا ورد دليل خاص وقال السورة ليست جزءا في الصلاة. ماذا كنا نصنع؟ كنا نضم هذا الدليل إلى أدلة سائر أدلة الأخبار البيانية الدالة على الأجزاء والشرائط الأخرى في الواجب، ونقول الواجب عبارة عن تسعة أجزاء والسورة ليس جزءا، المركب الواجب عبارة عن التسعة. فدليل خب هذا بدليل خاص، هنا بحديث الرافع نصنع هذا الصنع، نتمسك بحديث الرافع ونقول أن السورة ليست جزءا، فيثبت أن الأجزاء بضم هذا بمثابة الاستثناء، بضمه إلى سائر الأجزاء يثبت أن سائر الأجزاء سوف تكون هي الجزء، هي أجزاء الواجب. غاية الأمر هذا الرافع وعدم الجزئية، عدم جزئية ظاهرية لا واقعية، بخلاف ما لو ورد دليل خاص على أن السورة ليست جزءاً، هناك سوف يكون عدم الجزئية عدم جزئية واقعية، واقعي لا ظاهري. إذن فننفي الجزئية بحديث الرافع ونثبت أن الواجب المركب عبارة عن الأجزاء التسعة الأخرى بضم هذا الحديث. مفاد حديث الرافع هنا إلى مفاد أدلة سائر الأجزاء والشرائط، ولا يكون حينئذ هنا له معارض، لأن الجزئية جزئية السورة هنا ليس في قبالها شيء آخر، حكم وضعي آخر ليكون هنا تعارض، وإن شئتم قلتم بلحاظ الحكم الوضعي يوجد انحلال حقيقي، لأن جزئية سائر الأجزاء معلومة تفصيلا، الجزئية للأجزاء الأخرى والقيود الأخرى معلوم تفصيلا، وإنما الشك في أنه هل زائدا على تلك الأجزاء السورة أيضا جزء أو ليست جزءا. فالجزئية للسورة الجزئية التي هي حكم الوضعي بلحاظ الحكم الوضعي هناك انحلال، يعني هناك علم تفصيلي بثبوت الجزئية للأجزاء الأخرى، وشك بدوي في ثبوت الجزئية للسورة. ليس جزئية السورة هنا طرف للعلم الإجمالي لكي يقال يتعارض مع جزئية أخرى يعلم بأن أحدهما مثلا جزء، ليس هكذا، لأن جزئية الأجزاء الأخرى معلومة بالعلم التفصيلي. ليس من قبيل الحكم التكليفي وجوب الأكثر ووجوب الأقل الذي يعلم بأحدهما إجمالا. إذن فنطبق حديث الرفع على الجزئية، وبذلك نؤمن عن وجوب الأكثر، ونؤمن عن منشأ انتزاع الجزئية الذي هو الأمر بالأكثر. هذا تقريب أو بيان المحقق الخراساني. هذا البيان سوف يأتي تفصيله، لأن هذا الكلام بنفسه وقع موردا للبحث عند المحقق، أنه ما هو مقصود المحقق الخراساني من تطبيق حديث الرفع عن الجزئية، فإن فيه بيانات ونكات سوف تأتي في الأمر الثالث بشكل مفصل. المحقق النائيني هناك سوف يشكل على هذا البيان بإشكال سوف يأتي، غير التقرير مع حفاظ على روحه، وذلك بأن قال المحقق العراقي أننا نتمسك بحديث الرفع لنفي التقييد ظاهرا لا لنفي الجزئية، لنفي التقييد، تقييد الأمر، هذا الأمر الواحد المعلوم بالإجمال المردد بين أنه أمر بالأقل أو أمر بالأكثر. لو كان أكثر أمرا بالأكثر إذن متعلقه فيه قيد زائد، والقيد الزائد هو السورة. الأمر متعلق بهذه الأجزاء التسعة مع الشك في أنها مقيدة بالعاشر أو ليست مقيدة بالعاشر. إذا كان الأمر بالأكثر معناه العاشر مأخوذ قيدا وهو السورة، وإلا إذن فالأمر بالأقل مطلقا من حيث السورة وعدم السورة. فالأمر دائر بحسب الحقيقة بين تكليفين أحدهما مطلق والآخر مقيد. يرجع باب الدوران بين الأقل والأكثر إلى باب الدوران بين التعيين والتخيير، بين شئتهم التعيين والتخيير العقلي، يعني بين المطلق والمقيد. إن كان الأمر بالأقل فهو مطلق من ناحية السورة، لأن السورة ليست مانعة كما قلنا، وإن كان الأمر بالأكثر إذن فالأمر بالتسعة مقيدا بالسورة. فالأمر يدور بين أن يكون هذا الأمر والوجوب وجوبا مطلقا بالتسعة أو وجوبا بالتسعة مشروطا بالجزء العاشر الذي هو السورة. يقول نجري البراءة عن التقييد، تقييد الأمر بأن يكون مع الجزء العاشر هذا التقييد مشكوك، فنجري عنه البراءة، يعني نجري نطبق عليه حديث الرافع، لأن هذا التقييد أمره بيد المولى، هذا تقييد المولى يصنعه، لأن الجزئية لأن الأمر بالأكثر الذي يرجع إلى تقييد التسعة بالعاشر هذا تشريع المولى، جزء خصوصية وحيثية في جعل المولى، فهو أمر بيد المولى. نحن نشك أن المولى قيد أمره أو لم يقيد أمره، رفع ما لا يعلمون، يقول كل شيء تشكون فيه من أوامر المولى وجعول المولى وتشريعات المولى إذا كان مجهولا ومما لا يعلم مرفوع، فالتقييد هنا مرفوع نرفعه، مجهول نرفعه بحديث الرافع، فنثبت حينئذ الإطلاق بحديث الرافع إثباتا ظاهريا لا إثباتا واقعيا. نقول هنا الآن يثبت أن هذا الأمر الواحد مطلق من ناحية هذا القيد المشكوك وهو السورة، لأن تقيده به مشكوك، فإذا كان مشكوكا فهو مرفوع رفعا ظاهريا، إذن الأمر مطلق من هذه الناحية. نثبت إطلاق الأمر نثبت إطلاق الأمر من ناحية هذا القيد إثباتا ظاهريا. وهذا هو الفرق فيما لو دل دليل على عدم وجوب السورة في الصلاة، فإن هناك سوف يكون الإطلاق الذي يثبت إثباتا للإطلاق الواقعي. هنا بحديث الرفع نثبت هذا الإطلاق، ولا فرق بين الظاهر والواقعي. لو ثبت أن الخطأ أن التكليف مطلق وليس مقيدا بشيء، سواء كان هذا الثبوت ثبوتا واقعيا أو كان ثبوتا ظاهريا، على كل حال يكون كافيا في مقام خروج عن عهدة التكليف. المكلف كما يكفي يمكنه الاجتزاء بالمطلق إذا كان ثابت عنده الإطلاق واقعا، كذلك يمكنه الاجتزاء إذا ثبت عنده الإطلاق ظاهرا. هنا ثبت الإطلاق ظاهرا من باب أن حديث الرفع بحسب الحقيقة تعبد ظاهري أصل عملي لا يكون دليلا اجتهاديا، فبحسب النتيجة نثبت الإطلاق ونرفع التقييد بحديث الرفع في مرحلة الظاهر. هذا أيضا بيان آخر من حيث الروح يشبه بيان المحقق الخراساني، لكن ذاك طبقه على الجزئية، والجزئية استشكل فيه المحقق النائيني على ما سوف يأتي، أنه لا يمكن تطبيق حديث الرفع على الجزئية لمحذوره. هو طبقه مع حفظ المنهج، طبقه على التقييد، التقييد في الجعل في الأمر، فإن التقييد أيضا شأن من شؤون الجعل، خصوصية في الجعل، أمره بيد الجاعل ويكون من سنخ نفس الجعل أمرا جعليا اعتباريا، فرفعه ووضعه بيد الشارع بيد الجاعل، فيطبق عليه حديث الرافع وننفي التقييد ظاهرا فيثبت الإطلاق لا محالة. هنا بعض الأعلام وافق كأنه على المنهج، استشكل إشكالا مبنائيا عليه، وهو أنه هذا فرع، قال هذا فرع أن يكون الإطلاق عبارة عن عدم التقييد، التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل مثلا السلب والإيجاب، لو كان التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب إذن نفي التقييد يثبت الإطلاق. لكن يقول نحن اخترنا خلافا للمحقق النائيني، اخترنا في محله في بحث المطلق والمقيد أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل التضاد الضدين، وأن الإطلاق عبارة عن لحاظ عدم التقييد، لا عدم لحاظ التقييد والقيد، لحاظ عدم القيد، فكل من الإطلاق والتقييد فيه خصوصية وجودية ثبوتية، وحينئذ نفي التقييد بالجزء العاشر لا يثبت الإطلاق. نفي التقييد بحديث الرفع، النفي الظاهري للقيد والتقييد بحديث الرفع لا يثبت الإطلاق إلا من باب إثبات الضد بنفي أحد بنفي ضده الآخر، وهذا من باب الملازمة العقلية التي تكون أصلا مثبتا في الأصول العملية، فإثبات الإطلاق هنا يكون من الأصل المثبت، فجعل الإشكال مبنيا على ذاك البحث المبنائي في المطلق والمقيد، كأنه لو كان التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملك تقابل السلب والإيجاب لا تقابل التضاد، إذن كان يثبت الإطلاق، يثبت الإطلاق بتطبيق حديث الرفع على التقييد في مرحلة الظاهر، يثبت إطلاق الأمر في الظاهر. إلا أن الصحيح أن أصل هذا المنهج خطأ، وذلك لإشكالين، إشكال سوف يأتي في الأمر الثالث، أن أساسا تطبيق حديث الرفع على الجزئية على التقييد هذا النحو التطبيقات فيه إشكال خاص، إشكال آخر أنه هذا حتى لو دفعنا ذلك الإشكال الذي سوف يأتي بشكل من الأشكال لا يصح في مثل حديث الرفع وفي مثل البراءة، دليل البراءة، لأن دليل حديث الرفع مفاده ليس إلا نفي إيجاب الاحتياط كما قرأنا في بحث البراءة، نفي الثقل والمسؤولية وإيجاب الاحتياط، ليس مفاد حديث الرفع والبراءة الشرعية ليس إصالة البراءة كالاستصحاب أو كإصالة الحل، ليست من الأصول التنزيلية. قلنا هناك لا نظر لها إلى الواقع لكي ينزل المشكوك منزلة الأمر الواقعي، مثلا النفية والإثباتية. الاستصحاب أصل عملي ناظر إلى الواقع، بمعنى أنه يعبدنا يتعبدنا ظاهرا مثلا بثبوت الحالة السابقة وجوبا أو ترخيصا. إصالة الحيل أصل تنزيلي تقدم، يقول هذا حلال، الحلية الواقعية يتعبدنا بها، لكن رفع ما لا يعلمون لا يقول أن هذا ليس بواجب واقعا، وإنما يقول أنه لا ثقل لك عليك، لا مسؤولية عليك، هناك لا إجابة بحسب تعبيرات المرزا نفسه، رفع لإجابة الاحتياط. الأصول العملية غير التنزيلية رفع لإجابة الاحتياط أو إجاب للاحتياط، إذا كان أصلا إيجابية إلزامية إجاب للاحتياط، إذا كان أصلا كما في احتط لدينك، لو تمت أدلة الاحتياط أدلة احتط لدينك لا يقول هذا واجب واقعا، يقول يجب الاحتياط مع الشك في أنه واجب واقعا أو لا. ولهذا لو كان أثر مترتب على أثر شرعي آخر غير وجوب العمل العقلان، أثر شرعي آخر أخذ في موضوعه الوجوب الواقعي لهذا الوجوب المشكوك، لا يثبت بإجابة الاحتياط، لأن إجابة الاحتياط لا يعبدنا بأن هذا واجب واقعا لكي يرتب آثار الوجوب الواقعي الشرعية الأخرى. وكذلك في باب في الأصول النافية غير التنزيلية كالبراءة، فإن دليل البراءة غاية مفاده أنه ينفي إيجاب الاحتياط، فلا نظر له إلى الواقع، لا يقول أنه هذا هل هو واجب واقعا أو ليس بواجب واقعا. يقول السورة لا إيجاب احتياط لك عليك من ناحية تقيد الأمر بالسورة، أما هل أنه ليس مقيدا به واقعا؟ لا يقول ليس مقيدا به، لا يعبدنا بعدم التقيد لكي يكون هذا مثلا تعبدا ظاهريا بالإطلاق الذي هو عبارة عن عدم القيد، بناء على أن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب. فهذا الكلام حتى لو قبلنا مبانيه أصوله الموضوعية لا يتم في مثل حديث الرفع، لأن حديث الرفع ليس أصلا تنزيل، ليس مفاده إلا إصالة البراءة، وإصالة البراءة ليس أصلا تنزيليا، لا يحرز لنا أن الواقع ليس هكذا أو هكذا حتى ظاهرا، وإنما يقول لا إجابة احتياط عليك من ناحية الواقع، إذن فلا يعبدنا بعدم التقييد واقعا، عدم التقييد لا يعبدنا بعدم التقييد حتى في مرحلة الظاهر، إذن فلا يمكن أن نتمسك بحديث الرفع في أمثال المقام لإثبات الإطلاق الظاهري، إنما يمكن إثبات الإطلاق الظاهري لو تمت الأصول الموضوعية لهذا البيان فيما إذا كان الأصل نافيا، أصل تنزيليا، بمعنى أنه ناظرا إلى التقييد الواقعي فينفي التقييد الواقعي ولو في مرحلة الظاهر ينفيه، يعني يعبدنا ظاهرا بانتفاء القيد، ومن قبيل الاستصحاب مثلا، لو كان المدرك هو الاستصحاب، استصحاب عدم التقييد، فحينئذ قد يكون شيء يثبت مثلا لو قبلنا الأصول الموضوعية، إلا أن الاستصحاب هنا لا يجري، لأن هذا الجعل منذ أن وجد شك في أنه وجد مقيدا أو وجد مطلقا إلا بنحو العدم الأزلي الذي لا يقول به المحقق النائيني قدس سره، فإن المحقق النائيني من المنكرين لجريان الاستصحاب الأعدام الأزلية. إذن فهنا لا يمكن إثبات عدم التقييد حتى ظاهرا لا بالاستصحاب، لأن الاستصحاب هنا لا أركانه غير تامة، حالته السابقة غير تامة، هذا الجعل منذ أن جعل يشك في أنه مع القيد أو بلا قيد، لم يجعل في زمان بلا قيد ثم جعل فيه قيد، التقييد يكون من حين تحقق الجعل، فلا حالة سابقة نعتية له، والحالة السابقة العدمية الأزلية لا تفيد عند المرزاء، فالاستصحاب لا يجري. براءة أيضا ليس أصلا تنزيليا، لا ينظر إلى الواقع وإنما يرفع إيجاب الاحتياط، ورفع إيجاب الاحتياط ليس فيه نظر إلى أن التكليف المشكوك هل فيه قيد أو ليس فيه قيد. إذن فلا يمكن إثبات الإطلاق حتى ظاهرا، الإطلاق حتى إذا كان عدميا عدم القيد لا يمكن إثباته بحديث الرافع. فإذن المنهج خطأ أساسا، هذا مع قطع النظر عن إشكالات على المباني في هذا الوجه. يأتي تتمة البحث.